إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أما بعد. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها ليتلفها أتلفه الله. هذا الحديث يقول الشيخ ابن باز رحمه الله فيه وعد ووعيد، وعد لمن أدى أو لمن أخذ للأداء أن الله يؤدي عنه، ووعيد لمن أخذ للإتلاف أن الله يتلفه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أدى الله عنه في الدنيا إما بأن يفتح له بابا أي شيء من الرزق، وإما أن يكون في الآخرة يؤدي الله عنه سبحانه وتعالى، يتكفل الله عنه أمام من أخذ منه الدين أو المال. وإما وقول عليه الصلاة والسلام أتلفه الله، قال ظاهره أنه في الدنيا إما في معاشه وإما في نفسه، وهذا علم من أعلام النبوة. قال: فإن بالمشاهدة رأينا، أي من يفعل ذلك يتعاطى شيئا من ذلك، حصل له من الأمرين، وقيل أو إما عذاب الآخر. أي من يأخذ أموال الناس ليتلفها، يقول الحافظ بن حجر هذا علم من أعلام النبوة رأينا بالمشاهدة، إن من يفعل ذلك أن الله يبتليه في نفسه في معاشه أو في نفسه بالإتلاف، هذا علم من أعلام النبوة. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، أورد الإمام البخاري هذا الحديث ضمن صحيحه في كتاب الديون والاستقراض، وأورده الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب القرض والرهن، لأنه كما قال العثيمين رحمه الله أن المسلف أو المستلف وأن الذي يأخذ القرض ظاهر أنه سيؤدي وأخذ مال، فلهذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب. هذا الحديث له فوائد، ذكر العثيمين رحمه الله عدة فوائد مستنبطة من هذا الحديث، منها أولا عظم شأن النية، وأن الفلاح والخسارة مدارها عليه. عظم شأن النية، أي النية عند الأخذ لهذا المال، والنية بشكل عام. قال: وكلمة عندنا العامة تقولها النية مطية، والمطية معناها الناقة،
أي إن المرء على هذه النية حيث يسير، إن كانت نيته سيئة فستهلك يهلكه الله، وإن كانت حسنة فهي ستؤدي. النية مطية، ففيه عظم شان النية، كيف لا؟ والعمل الواحد يرفع المرء إلى درجات عظيمة، ونفس العمل ينزله إلى دركات عظيمة. طلب العلم والجود والجهاد أعمال صالحة خيرة، ولما افترقت النية كانت الفروق عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم وجواد ومجاهد، وفي لفظ قارئ للقرآن. وكلهم يعرفهم الله النعمة، يعرف العالم النعمة، ويعرف المجاهد، ويعرف الجواد، ويعترفون وأنهم بذلوها في سبيل الله، فيقال لهم: كذبت، إنما ليقال فقد قيل. أي ليقال عالم، ليقال قارئ، ليقال جواد أي ينفق في سبيل الله، ليقال مجاهد أو شجاع، وقد قيل. ويؤمر بهم إلى نار جهنم بسبب النية السيئة، بينما لو كانت صالحة يرفعه الله بها درجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وينادى صاحب الصدقة وصاحب الجهاد من أبواب الجنة، باب الجهاد ينادي أصحابه هلم، وباب الصدقة ينادي أصحابه هلم، هذه إذا كانت النية صالحة. ولهذا ابن المبارك رحمه الله يقول في طلب العلم: ليس شيء أفضل من طلب العلم، وليس شيء كذلك أشد أو فيما معنى كلام أسوأ من طلب العلم، كل ذلك من حيث النية، ما المقصود من وراءها. لهذا أيها المسلمون عباد الله، النية شأنها عظيم، شأنها عظيم. ولهذا يقول ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فمن أخذها ونيته الأداء والوفاء وفى الله عنه، ومن أخذها ونيته الخيانة والظلم أهلكه الله، ومن أخذها ونيته الخيانة والظلم. يقول العثيمين: أخذ المال يكون عن عقد من العقود، ترى يأخذها عارية، أو يأخذها دينا وقرض، أو يأخذها رهن، أو يأخذها وديعة، أو يأخذها كذلك غير هذا من الأسباب، بيع، يأخذها بيع، كل هذا أخذ مال امرئ. فإن كان نيته الأداء أدى الله عنه، وإن كانت نيته الإتلاف أتلفه الله. من فوائد هذا الحديث يقول العثيمين رحمه الله: حسن الحث على إحسان النية، هناك عظم شأن النية، هنا الحث على حسن النية والقصد، وأن المرء عند الأخذ يحسن نيته وقصده في أخذ هذا المال. ولهذا من فوائده وهو يتضمن ذلك عظم كرم الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا المرء أخذ المال بنية الأداء فيكرمه الله بالأداء. ولاحظ الحديث الفعل مكرر فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى، ليؤديها أدى الله عنه، نفس الفعل. ومن أخذها ليتلفها أتلفها الله، يتلفها أتلفها، نفس الفعل. ولهذا يقول شراح صحيح البخاري، يقول بعضهم: وفيه أن الجزاء من جنس العمل، أي إنه نيته كذا جازاه الله على هذه النية، الجزاء من جنس العمل، الإتلاف مجازاة الإتلاف، والأداء مجازاة الإتلاف، الأداء. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، ففيه عظم كرم الله سبحانه وتعالى للمرء، وفيه كذلك حسن القصد عند الأخذ وعند المعاملة والمدايرة. إذا أدانك المرء وأعطاك الدين فإنك تحسن في القضاء وفي الأداء. فهذا الرجل أو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدى الله عنه، أدى الله عنه، بينما الآخر أتلفه الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه التحذير والترهيب من سوء القصد ومن سوء النية، وأنه متوعد بالإتلاف، متوعد بالإتلاف عند الأخذ إذا أخذها ونيته الإتلاف. وليس معنى الإتلاف أنه يمزقها، لا، الإتلاف يعني ما سيردها، وهو قادر، ما سيردها يأخذها وهو نيته لا يردها وهو قادر. هذا معنى الإتلاف، استخدمها لنفسه، استخدمها لغيره، استخدمها في أي شيء، نيته الأخذ وعدم الأداء. هذا معنى من أخذها ليتلفها، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا طابت نفسه لك حلل، لم تطب محرم، ما يجوز أن تأخذ ماله وهو لا يريد ذلك، طيبة من نفسه. وأما أسلوب الإحراج كما يفعله بعض أصحاب النقاط في بعض المناطق قديما، والذي بإشارة المخلوع مزقه الله، تصرف يقف الجندي ويأخذ من المار مالا ويقول له: لكن شوف هذا برضاه، وشوف هذا كذا، وشوف هذا كذا، وهو يعرف أنه ما هو راض بهذا. فربما ذاك أعطاه كلمة مجاملة والقلب محترق من الداخل. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تسأل الناس أموالهم. المسألة كالدنيا كد بها المرء تعب. وكذلك من سأل الناس تكثرا أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه يسأل الناس أموالهم. وقتادة يقول: يا أبا الله إلا أن جعل الضغائن مع المال، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسأل الناس أموالهم ولا يسألكم أموالهم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، تخرج الضغينة مع إخراج المال. فيأبى الله إلا أن يجعل الضغينة مع إخراج المال. هذا الأسلوب خطأ، بل هو سؤال الناس ثم بعد ذلك يبقى يتعذر بها. كذلك في هذا الحديث دليل على أن البيع لا يبطل ولا يرد، وإنما ينتظر بهذا الفاعل حلول الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر بالدعاء عليه. يعني مثلا لو شخص اشترى منك بضاعة، أخذ بضاعة سلعة وهو لا يريد أداءها إليه ولا يريد إعطاءك المال، سيأخذها وما سيردها، بيع ويظهر لك الوفاء. ثم تبين أن الرجل أكثر من واحد يشكو وأنه على هذا النمط، فأنت الآن هل يبطل البيع؟ يرد البيع تقول له: هات البضاعة، قد أخذ. هذا قال لا يرد به البيع، يقول ابن المنير من شراح صحيح البخاري: لا يرد به البيع، ولكن ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه أن الله يتلفه، أتلفه الله. كذلك في هذا الحديث دلالة على جواز الدين بنية الأداء، أن نيته الأداء والوفاء يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه. فإذا احتاج المرء إلى الدين واحتاج إلى أن يأخذ مالا قرضا ونيته الأداء جاز. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في طعام لأهله، قوتا لأهله، ما وجد فرهن درعه، أي الدرع لباس الذي يلبسه المرء للحرب كالقميص يقيه السهام والضرب. فشاهد أنه رهنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع قوتا لأجل أنه يعطيها لأهله يعطي أهله طعام، فجاز أنه يأخذ دينا لنية الأداء. أما نية أنه لا يؤدي إلى هذا خطأ. كذلك أن الأمر بالظاهر في الدنيا، وليس معناه أن المرء إذا مات وعليه دين أنه يعتبر بريء، وأنه يقال ما دام نيته الأداء خلاص فقد أدي عنه. لا، فإن العبرة بالظاهر في الدنيا، عليه دين يسعى ورثته أو من كان يعرف ذلك في أداء الدين عنه. فإن لم يتيسر ذلك فيوم القيامة قيل يأخذ الرب من حسنات هذا الذي أخذ الدين ويعطيها الذي أعطاه الدين، وقيل قال الحافظ حجر بل يتكفل الله عنه، لأن الحديث نطق بها أدى الله عنه، لأن نيته الأداء. وليس معنى أنه إذا مات عليه دين أنه خلاص أدى عنه وصاحب الدين يطالب، لا. فالظاهر في الدنيا شيء والآخرة شيء. كذلك من فوائد هذا الحديث أن المرء إذا أخذ أموال الناس، إذا كان عاري أخذه، عاري يعني يقول له سأخذ هذا لحظة أفعل به كذا ورده له، عاري. ومنه قول الله ويمنعون المعون، قال للتفسير عارية الدلو والقدر والحبل والباس، أخذه عاري، أخذه عارية ثم جحد وقال ما أعطيتني شيئا، هل يعد سارقا وتقطع يده؟ الجواب نعم. والدليل قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، أي تأخذ المتاع عارية ثم تجحد وتنكر أنك ما أعطيتني، ما أخذت منك شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقال بني مخزوم وهم بطن من قريش، امرأة بني مخزوم تقطع يدها، من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ليس إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه، أي يحب والده زيد بن حارثة ويحب أسامة، حبه وابن حبه. فكلموا أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب الناس وقال إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي كما يقول عثيمين محال أن تسرق، لكن مع هذا ليطمئن من أخذ عنه المال أنه سيقام الحد على ذلك، قال محال مع هذا، وهي حاشاها رضي الله عنها من ذلك. وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فدل على أنه لا فرق سواء كان الرجل الذي يفعل ذلك شريفا في قومه أو ضعيفا، يقام عليه الحد لهذا الجانب. ومنه كذلك من فوائد هذا الحديث أن المودع يفرق بينه وبين هؤلاء، فإنه لا تقطع يده. مثلا أعطيت أنت إنسان قلت له حط هذه أمانة عندك وديعة عندك تصرف فيها وأخذ، هل تقطع يده على أنه سارق أم يطالب؟ قال عثيمين يطالب ولا تقطع يده، والسبب قال هو ما طلبها منك وما أخذها منك، إنما أنت أعطيت إياها، فأنت أعطيتها لأجل أن يحفظها لك فهو محسن لك بالحفظ، ثم بعد ذلك تصرف، فهنا فرق، فهنا فرق بين الأوائل، ذاك يأخذها، أما هذا أنت أعطيت إياها ولكن يطالب بها أن يأتي بها. فهذه من الفروق ومن الفوائد التي ذكرها العثيمين رحمه الله في هذا الحديث. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أداء حقوق الناس عند أخذ المال ليؤديه، وكيف يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه في ذلك من العجل. روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في من كان قبلكم، أو كان ذكر رجل في من كان قبلكم، قال طلب دينا أو قرض من رجل وهم بني إسرائيل لأجل أن يرجع إلى بلده وبينهم بحر مسافة، طلب منه الرجل قال ائتني بالشهداء، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدق، فأعطاه 1000 دينار، هو استقرضه 1000 دينار والدينار عملة ذهبية، استقرضه 1000 دينار فأعطاه 1000 دينار، فانطلق الرجل وعاد إلى أهله وحدد له الأجل في العودة، أي أنه بعد كذا سيؤدي. فجمعها ليؤديه، فما وجد سفينة ومركبا يصل إليه. يخرج إلى البحر ما يجد، وذاك يخرج ينتظر المال فما يأتي مركبين. فخرج ذات يوم، فلما خرج ووجد ما وجد شيئا، أخذ خشبة ونقرها ووضع الألف دينار ووضع معها صحيفة من فلان لا فلان، وزججها وزجج يعني وجعل لها الحديد لأجل ما يصل الماء إلى الصحيفة وإلى المال ويتلف الخشب، وزججها. ثم أتى إلى شط البحر إلى البحر وقال: اللهم أنك تعلم أني استقرضت من فلان 1000 دينار وأنه طلب مني الشهيد فقلت كفى بالله شهيد، وطلب مني الكفيل فقلت كفى بالله كفيل، وإني وجدت وإني بحثت جهدا فيما معنى الحديث أن أجد مركبا إليه فلم أجد، اللهم أني أستودعك إياه، أي هي وديعة عندك، ورمى بها في البحر. فنظر إليها حتى ولجت في البحر، وعاد الرجل إلى أهله. ذاك الذي ينتظر كان على شط البحر فما وجد مركبا ووجد خشبة، أتت أخذها حطبا لأهله، فلما أخذها إلى الحطب ويريد شقها للتنور فكها وإذا 1000 دينار والصحيفة. ثم ذاك الرجل جمع مرة أخرى 1000 دينار فما وجد أول مركب إلا ركب معه، أتى إلى الرجل قال: إني بحثت لا أجد أول مركب إليك فما وجدت إلا هذا وجئت بالألف دينار. قال: هل بعثت بشيء قبله شيء قبل هذا؟ قال: أقول لك أول مركب ركبته. قال: فإن الله قد أدى عنك. فرجع بالألف دينار راشدا، أي رجع إلى أهله. أدى الله عنه في وسط بحر خشبة يستودعه إياها، سبحان رب العزة والجبروت، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أخذها أشهد الله عند الأخذ وجعله كفيلا عند الأخذ فوفى عنه سبحانه وتعالى. دع عنك أفعال الصحابة الكثر، كان الزبير بن العوام لديه دين أو عنده دين حق الناس، قال لابنه عبد الله وقد أتى به إلى الغابة أرض له، قال: فإذا عجزت فيما معنى الحديث فقل يا ولي الزبير أدي عنه. قال عبد الله: فوالله ما دريت من وليه حتى سألت يا أبتي من وليك؟ قال: الله. ثم أداها وصار بعد ذلك أعوام وهو يستدعي الناس في المواسم: من كان له عند الزبير دين فليأتي. 4 أعوام حتى أدى عنه، ثم قسم المال بين الورثة وصاروا من المال العظيم ما له. كم من هذا الجانب. كذلك عمر الخطاب، كذلك والد جابر، كم ممن كان عليهم ديون ويؤدي الله سبحانه وتعالى عنه، لأنهم الأخذ عند الأخذ أخذوه بنية الأداء لا بنية الإتلاف. فاحذر يا مسلم من هذا الجانب. بقي لو أتلف المرء أموال أقوام وأخذ أموال أقوام ثم بعد ذلك تاب وندم، تاب وعرف أنه أخذ حق فلان وحق فلان وحق فلان، كيف يفعل؟ يقول العلماء: إن كان يعلمهم يذهب إليهم، يذهب إليهم ويأمنهم في الادعاء. مش مثلا تعرف أن هذا رجل شرير وسيتهمك بشيء فوق ما أخذ، أخذت عليه مثلا شيء ب1000 ريال سيقول لك: أنت أخذ كذا، بقي كذا وكذا وكذا وأشياء، فهذا لا تذهب إليه، أرسلها إليه مع أي أحد دون أن يعلم، فقد أديت عنه ذلك. وإن كان يعني سيعلم أنه لا ليس من هذا الجانب يذهب إليه، بين أمرين: يطلب منه أنه أخذ حقه وأنه سيؤديه، إن سامحه سامح، وإن طالبه فله أنه يعزم على أداء حق الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن يقادر الشاة الجلحاء من الشاة الخرناء. إنكم أعطوا الناس حقوقهم قبل أن يأتي يوم القيامة. الشاة ذات القرن إذا نطعت شاة لا قرن فيها يحصل قصاص يوم القيامة بين البهائم فضلا عن الناس، فضلا عن الناس. فدل على أنه يؤديها في ذلك إذا كان هذا. وإن مات ونيته الأداء فإنه يوم القيامة الله عز وجل يؤدي عنه، يرضي من أقرضه بما يريد سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المالك وقلوب العباد بيده سبحانه وتعالى. هذا إذا كان كذلك. وإنه هذا من شروط التوبة أنه يؤدي للناس حقوقه ويعطي الناس حقوقهم، ومن طالبه فيؤديه، لكن بهذا الوصف: إن كان شريرا ويخشى منه زيادة الطلب على ما أخذ فإنه لا يذهب إليه ويرسله إليه دون أن يدري، دون أن يدري يكون قد أدى عنه حقه في هذا الجانب هذا في هذا الأمر. كذلك العثيمين رحمه الله يقول في شأن التائب إذا تاب وربما أخذ أموالا في شيء حرام، أخذها في سجائر، أخذها في قات، أخذها في شيء وما أعطاهم حقوقهم، هل يعطون هؤلاء مع أنها محرمات؟ قال يعطى من مال الزكاة، لا لأجل المعصية ولكن لإعانته للتوبة، لإعانته على التوبة، أي أنه لأجل أن يعان على أن يكون مستقيما تائبا يؤدى عنه في هذا الجانب، وليس أنه يعان على المعصية، نسأل الله العافية والسلام. وفيه كذلك أيها المسلمون عباد الله الحذر الحذر من أخذ أموال الناس ومن حقوق الناس، فإن هذا الجانب تساهل فيه كثير من الناس الآونة الأخيرة، كما أصحاب الدكاكين وأصحاب المحلات وأصحاب التجارات يعانون من ذلك. بعض التجار يذكر لبعض إخواننا يقول له هذا أكثر من 10 مليون عند فلان، وهذا عند فلان عنده كذا، وذاك ربما ما يبالي بحقوق الناس، هذا غلط. له التاج أن يضع من حق الدين وينزل من شانه ويسامح في أشياء، لكن يكون المرء متلاعبا يأخذ بنية التلاعب فلا. أيها المسلمون عباد الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، أن يوفقهم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.